الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في تبادل الحالتين، توارد الحالتين المتضادتين، وقلنا بأن الاستصحاب لا يجري بالمعارضة من دون فرق بين مجهول التاريخ أو مجهول التاريخ والآخر معلوم التاريخ على جميع التقاليد. ثم قلنا يوجد تفصيلان في المسألة لا بأس على وجه السرعة نشير إليهما لوجود بعض النكات. التفصيل الأول، ذكرنا أنه ما نقله جامع المقاصد عن ابن سعيد، وحاصله من الآن محاضرتنا الجديدة إن شاء الله تعالى، إن المكلف تارة لا يعرف حالته السابقة على الحالتين المتواردتين، وأخرى يعرف ذلك. فإن كان لا يعرف ذلك بين شريطين، بأن فرض أنه حينما خرج من البيت يعلم، قد توضأ وصدر منه حدث أي قبيل الخروج من البيت، والسابق لا يعرفه، ولكن قبل هاتين الحالتين هو لا يدري هل كان متوضئا أو كان محدثا. هذا خليه بين شريط من الأول. فإن كان لا يعرف الحالة السابقة أي السابقة على هاتين الحالتين المتواردتين، فحكمه ما تقدم، ما عند مخالفة، يعني نقول لا يجري الاستصحاب في حد نفسه، أو هو قابل للجريان ولكن لأجل المعارضة يسقط. وأما إذا فرض أن الحالة السابقة كانت معلومة فهنا يأخذ بضدها. فإذا فرض أن الحالة السابقة كانت هي الطهارة فيبني الآن على الحدث، والوجه في ذلك إن تلك الطهارة السابقة على الحالتين المتواردتين يعلم المكلف بانتقاضها، إذ جزمان هو قد أحدث وزالت تلك، لأننا قد فرضنا توارد حالتين وإحدى الحالتين هي الحدث، فحتما حتما تلك الطهارة الأسبق على الحالتين المتواردتين قد ارتفعت ولا يمكن استصحابها. وهذا بخلاف الحدث الذي صدر جزما ونقض تلك الطهارة الأسبق، لا نجزم بانتقاضه لاحتمال شغولا، لاحتمال شنو، دير بالك رتبها زين، لاحتمال أن الحالة الأولى من الحالتين المتواردتين كانت هي شقولا طهارة، فوقعت طهارة عقيد طهارة، يعني الطهارة السابقة على الحالتين، ثم وقعت ماذا؟ الطهارة التي هي إحدى الحادثين المتواردتين، ثم حصل الحدث. إذن هذا الاحتمال موجود، فالحدث وعلى هذا التقدير يكون الحدث الآن باقيا. إذن المكلف يتمكن أن يقول والله تلك الطهارة الأسبق، الأسبق عياما على الحالتين ليس بالشبه، والله انتقضت بحدثين، وهذا الحدث الناقض الذي جزما قد صدر لا أتمكن أن أحلف أنه شنو أنه قد ذلك، ولعله باطن فيدري استصحابه فيثبت لذلك أنه محدث. هذا إذا كانت الحالة الأسبق هي الطهارة، وأما إذا كانت الحالة الأسبق هي الحدث فيبني علما على الطهارة. والوجه في ذلك هو أن ذلك الحدث السابق الأسبق على الحالتين يجزم المكلف بشنو؟ بانتقاضه واصطفاحه بسبب الوضوء الذي حصل. وأما هذا الوضوء الذي حصل والذي هو شنو هو ناقض الناقض لتلك، والذي هذا الوضوء الذي صدر والذي هو ناقض لذلك الحدث السابق لا يجزم بزواله، بل لعله باق. وذلك على تقدير، لو فرض شلون يكون نفرض حتى يكون باقي، بأن يكون الحدث عقيد الحدث أحسنته، إنه بناء على هذا سوف تكون الطهارة حاصل الوضوء حاصلا بعد الحدثين ويكون باقيا. إذن يتمكن المكلف أن يحلف ويقول حدثي الأسباق والله قد زال بالوضوء، وأما وضوئي الذي حصل لا أحلف أنه زال، بل يحتمل باقي فيجري استصحابه. هذا توجيه هذا وأتذكر من ذاك الزمان الذي كنا نقرأ في الشرائح هذا القول ينقله، وقيل ينقل هذا، لكن توجيه قول ما ذاكر هذا التوجيه، بس هذا توجيهه كما ذكرت لك. والجواب إنه إذا فرض أن الطهارة كانت هي الحالة الأسبق على الحالتين المتواردتين، فتلك الطهارة الأسبق نسلم لا يمكن استصحابها لأنها قد انتقضت جزما. ولكن هناك طهارة ثانية حصلت عقيبة تلك الطهارة، الأشباق، وتلك قد حدثت جزما، ونشك في افتتاحها، ونحن نستصحب تلك الطهارة الثانية دون تلك الطهارة الأولى الأسبق. وابن سعيد وقع رحمه الله وقع نظره على من؟ على تلك الطهارة الأسبق. وصحيح تلك الطهارة الأسبق والله قد زالت، بس عندك طهارة ثانية حدثت جزمان، ونحن لا نجزم بانتفاء هذه الطهارة الثانية، فهي حدثت جزمة ونشك في ارتفاعها، فيجري استصحابها، ويكون هذا الاستصحاب معارضا لاستصحاب الحدث. وهكذا الكلام، وهكذا الكلام بالنسبة ماذا إلى ما لو كانت الحالة السابقة هي الحدث، فإن ذلك الحدث جزما، جزما ماذا؟ قد ارتفع مفعوله. ولكن هناك حدث آخر قد صدر من المكلف ويشك في ارتفاعه، فيجري استصحابه. إذن على هذا الأساس المعارضة باقية على حالها، حتى لو كانت الحالة الأسبق معلومة، وبالتالي لا يمكن الاستعانة بالاستصحاب، ولا بد من الرجوع، من الرجوع علما إلى القواعد الأخرى حسب ما يقتضيه المورد. هذا كله بالنسبة إلى التفصيل الأول. التفصيل الثاني المنقول عن العلامة الحلي قدس سره نذكره يوم السبت إن شاء الله تعالى. خلوه بعدين على وجه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عز من قائل: وقل ربي زدني علما. الآية الكريمة التي هي جزء من سورة طه ترشدنا إلى أن الإسلام يؤكد على العلم وعلى طلب العلم، بل يرشدنا إلى أن المؤمن ينبغي أن يطلب المدد من الله عز وجل في هذا المجال. يدعو، مو فقط هم يطلب، اطلب وادعو الله عز وجل يوفقك لذلك. وقل رب زدني علما. وامير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في كلمته الطيبه، وكل كلماته طيبه، يقول صلوات الله عليه: قيمة كل امرئ غاية جميلة، ما يحسنه. فقيمة الإنسان بما؟ لا بأمواله ولا بمقامه، بل بما يحسنه، أي بعلمه وبمعرفته. هذه الكلمة قال عنها الخليل ابن أحمد الفراهيدي على ما ذكر أنها أحس كلمة على طلب العلم. ونشكر الله سبحانه وتعالى أن وفقنا لهذا المسلك، إنها نعمة عظيمة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يديم علينا هذه النعمة، وأن يجعل طلبنا للعلم هذا المهم لرضاه، وإلا نطلب العلم لا لرضاه بل لأهداف زائلة منقضية. كم يوم بعد تنتهي الدنيا وأنا أنتهي، هذا لعل عدم العلم أحسن من هذا العلم. على أي حال، أنا في هذا المجال أريد أن أؤكد على ثلاث قضايا. القضية الأولى، لو وفقنا الله عز وجل إلى أن ندرس في الحوزة، وطبيعي طالب العلم هم من المناسب لا ينكمش على نفسه، قد يحاول إذا طلب منه يهيئ همات نفسه علما، وبعضهم قد ينكمش انكماشا ذاتيا. شو هو ذاتا؟ هذا صعب عليه درس. او انكماشا ماذا؟ عارضيا، انشغالات امور اخرى الى اخره. المهم هو لابد ان ماذا يكون لهذا الصدد اذا طلب منه يهيئ نفسه لذلك. ولكن ماذا عليه ان يراجع ويحضر؟ استطلبوا من عدي انا افترض الان درس الروضة البهية او درس الكفاية، تعال درس، ماذا ينبغي ان اهيئ انا كأستاذ واراجع، وماذا ينبغي علما للطالب، وماذا ينبغي ان ابين للطالب حين الدرس؟ فهم قضية ماذا ثانية. اما بالنسبة الى الاستاذ ماذا يراجع من المناسب، انا ارى كل ما يمكنه ان يراجعه كل ما يمكنه. الاصل الاولي هذا لك فليصيب، فانت راجع، لأنك إذا راجعت كلمة هو موجود فسوف تطلع على ما في الزوايا من خطايا، المطالب راح تعرفها، هذا قايل هذا المطلب، ذاك قايل هذا المطلب، هذا ماخذ هذا المطلب من فلان، يصير عندك ماذا؟ شعت اطلاع وسعه احاطه، وتكون جالس على منبر قوي. بهذا انت ترضي وجدانك اولا، لان وجدانك هو ماذا يحثك على انه لا تغبن الطالب، وراجع وحصل، وهذه فتره هديه، فانت راجع واشتغل ذلك. فارضاء الوجدان الذي يحث على الشعور بالمسؤولية، وتملأ آنذاك عين الطالب، وهذه هم قضية ماذا مهمة، لأن الأستاذ لابد أن يكون في عين الطالب كبيرا، لا أن يكون شنو، مو كبير بالسن، لا يهيبه من حيث ماذا يدري هذا مطلع ومحيط عليه من على المطلب. وهذه هواية قضية مهمة، إذا فرض على أن الأستاذ لم يملأ عين الطالب فالطالب آنذاك لا يتقبل من الأستاذ ما يقوله، يبقى حينئذ الكلمة كأنه حينما يسمعها منه كأنه يسمعها منين؟ من الإنسان الذي هو في عرضه، من الطالب الآخر الذي هو في عرضه. فهذه هي قضية مهمة، إذا كان الأستاذ محيطا بكل ما هو مرتبط بالمطلب، فإذا هو يهيئ كل ما أمكنه أن يهيئه. فليس أنا بعض مرات مثلا أدري هذا الكتاب راجعته مرة مرتين ثلاث مرات ماكو عنده شيء، وبعد حصلت نظرة بعد مرة ثانية مثلا ماكو حاجة علما أنا أراد، وحصلت لي هاي فرد رؤية هذه اشتغل هذا بعد أحسه من الحشاب. أما الكتاب الذي لا لما أراجع قد أستفيد من عدة شنو سلمة شنين ينبهني على بعض الأمور، فذاك حينئذ أراجع هذا الكتاب مهما أمكن المراجعة، بل مراجعة نسخ الكتاب، نسخ الروضة البهية، نسخ الكفاية إذا كان في هذا المطلب مهمة، يعني الأستاذ يكون محيط حتى من هذا الجانب. فهذه قضية ترتبط في الحقيقة بالنسبة ماذا إليه، وأنا همات أنصح الأستاذ أنه يسجل ما يصل إليه، يسجله في من حسب ما يريد، في دفتر الخاص شلون ما يريد يسجله ما أدري، أنا مثلا لما شنقابة أسجله ماذا في دفتر خاص، هذا حتى حينئذ جهد هذا في الحقيقة. ومرة ثانية إذا أردت أدرس الكفاية ليش أجي أتعب شنو هذا التعب نفسه، فهذه جهود أنا محبدة لي مهيئة لي أتمكن أن أستفيد منها في الدورة الثانية والثالثة. إذا حاولوا أن تسجلوا أيضا هذه المعلومات في دفتر خاص أو ما شاكل ذلك، هذا من حيث ماذا التحضير. وأما من حيث البيان للتلميذ، قلت الآن أنا عجيت ما شاء الله قوي وأحمل تحت الطي أشياء كثيرة، هل من المناسب أن أبين للتلميذ كل ما أكون كل ما منا ومنا حصلته أجي أقوله أم ماذا؟ الجواب الذي أراه، أنت وظيفتك أن تبين ما في الكتاب، وضح ما في الكتاب توضيحا كاملا، بعض المطالب لعله يحتاج بيانها علما إلى مقدمة، يكون ترتب مقدمة مقدمتين حتى يتضح ماذا المطلب. مثلا الكفاية، وهي الكفاية في الحقيقة أنا بنائي، إذا تمكن الأستاذ أن يبين ما هو موجود يريد يقول صاحب الكفاية، هو هذا الفتح العظيم. والطالب همات ما مطلوب من عدة أكثر من هذا المقدار، أنت بالسهم شنش قال شلون نثبته شلون نستدل عليه، هذه هي هو هذا المقدار هو مطلوب. أما الإشكالات الواردة من هنا وهناك هذا شغل بها يضمها في قلبك، أكو أشياء الذي يحصلها الأستاذ هذه توجع في قلبه أو في دفتره، أما أنه يجي يبينها للطالب هذا راح يشوش على الطالب، طالب خطية توجه. فأنا إلي كم سنة يلا ظني الإشكالات توصلت إليها رعفة ورحمة ديما بهذا الطالب، فأنا المهم فقط أبين له شنو المطلب، والشاطر والقوي هو الذي يبين شنو المطلب بشكل كافي وافي شافي واضح، بحيث يشعر الطالب براحة أنه فهم المطلب. أما إشكالات لا داعي، فلان هذا قال فلان فلان شي قال، إبراز عضلات ماكو داعي إليه ويا هذا الطالب. إذا تريد تبرز عضلاتك إن شاء الله لما توصل إلى بحث الخارج وتصير مدرس، ذاك الوقت تريد تبرز عضلاتك أما شلون تريد تبرز أكو مجال، أما ويا طالب السطوح لا تفعلن ذلك. وهذه قضية مهمة بالنسبة إلى الأستاذ. نعم
احيانا اكو فرد اشكال واضح يعني ما يحتاج الى تطويل، تريد تبينه خب شيء لا باس به، او بعض مرات لعل المطلب ما يتضح الا ببياني هذا الاشكال، هذه اما قضيه ثانيه. لكن اصلك الاولي هو فليصير ايش اصلك الاولي؟ انه انت مقدار ما هو موجود في الكتاب يتبين، اكثر من ذلك لا. هذه قضيه واحده اؤكد عليها. والقضيه الثانيه، بعد ما انت الاستاذ راجعت من هنا وهنا وتهيأت عندك ماذا؟ المادة، وصارت المادة واضحة عندك، لابد وأن هذه المادة تجلس مع نفسك لترتيبها. لترتيبها شلون أبينها للتلميذ؟ وبعض مرات لعله إنسان يقدم ما ينبغي تأخيره ويؤخر ما ينبغي، فمن المهم أن تجلس تفكر بعد ما هذا المطلب الآن اتضح عندي، صاحب الكفاية شي يريد يقول، أو الشيخ في المكاسب شي يريد يقول، كل المطلب واضح عندي، بس شلون أوضح أنا علما للتلميذ؟ اكو بعضهم لعله يجي شنو الى الدرس بس هو مطالع من هنا وهنا، فرسكومة اكو عدة معلومات يلقيها شنو متناثرة ومبعثرة ومشوشة، خسوانة سوانة. لا، انت اجلس رتب هذه الامور كيفية طرحها، حتى الأمثلة إذا تريد تنتقي أمثلة، أكو بعض الأمثلة واحد لابد أن يفكر فيها كيف يصوغ المثال بالشكل المناسب الذي يوصل الفكرة إلى الطرف الثاني، فلا تصير القضايا عطوية كلها. إذا أثناء الدرس أنا هو أطرح الدرس كيفما اتفق، وهذه قضية مهمة فلتتك إليها، قضية ترتيب وتنظيم الدرس. وأنا أحيانا هذه قد أقولكم من تجاربي من الأمور التي ترتبط بي، أحيانا أنا الدرس أرتب ماذا كم مرة يلا أجي ماذا ألقي، يعني أول شيء أكسر أنا همات نسيت أن أبين لكم، أنا بالذيش النقطة الأولى القضية الأولى قلت لك التحضر وراجع و و و إلى آخره، نسيت فرد شيء أقول، أنا استدراك أقول استدراك أكون فيه، أنت شلون تقدر أقول لك بني تحضرهن أراجع هذا الكتاب وذاك الكتاب، شلون أقدر آخر بيوم الدرس؟ أنا كم درس أكو عندي مثل درسين أكو عندي، ذنين كل واحد يحتاج لهم شين التحضير، تريد تحضر كفاية يحتاج لها شقد؟ ثلاث ساعات أربع ساعات صافية صافي مصفى، أو أكثر من ذلك إذا تريد تراجع أكثر من ذلك يحتاج، وشلون الوقت لا يتاح، فهذا يصير على حساب الطالب، شلون على حساب الطالب؟ هذا ما راجع هذا ما راجع أحذفني، شلون ما كان أروح أحذفني، هذا كواقع هذا غلط فاحش، تحضيرك يكون يصير في ايام التعطيل، انت حضر في ايام التعطيل خميس وجمعه من بدايه انا تدريسي شنت على انه ايام الخميس والجمعه احضر دروسي، المكاسب خمس محاضرات مال الاسبوع انا احضرها شوكت في الخميس والجمعه، كفاية أحضرها يوم الخميس، وهكذا التدريسات اللي أقعدي أحضرها في أيام الخميس، وما يصير في أيام الدرس ما يمكن، حتى هذه أنا محاضرات اللي ألقيها خل أقولكم أنا بأيام العطلة ماذا ما عندي عطلة، أقعد أهيئ ماذا؟ مال سنة دراسية. وإلا ما يمكن يعني في اليوم الواحد تترتب لك هذه المحاضرة، ما يمكن، ما يمكن هذا الشيء. أنا يعني أنا ما أدري لعل جهودي ماذا، أنا قاصر في حد نفسي. لكن أنت تحتاج تراجع الوسائل، تشوف السنة هنا شلون، ذاك شنو شلون، معنى هذه الرواية شلون، هاي الكلمة شنو المقصود من عدها، معارض شنو هو، وماذا قيل وماذا يمكن أن يقال وكيف. هذا ما يصير، ما يصير. إذا أنا أريد أدرس باليوم شنو درسين أو شلون هذا يصير، ما يمكن حتى درس واحد الناس ما يصير بهذا الشكل. فمن الضروري خذها من عين صافية، رتب نفسك أيها المدرس كل على مرتبته. حتى أبو الشرايع يكون ترتب ماذا، هي دروسك تحضرها ماذا أيام الخميس والجمعة مع الفترة، وش وقت ما حصل عندك ماذا عبارة مشوشة ما تتمكن، حتى تتمكن تستعين بالآخرين بوسائل أخرى في نفس اليوم، فلا يمكن الذهن مشوش. هذه قضية مهمة لابد من الالتفات إليها. على أي حال، القضية الثانية ماذا قلت، هي ترتيب الموضوع. والقضية الثالثة المهمة أيضا، الطالب بيد الأستاذ أمانة، أمانة أمانة. كيف الابن بيد والديه أمانة، ينعكس تصرف الوالدين على تصرف الولد، شاء أم أبا الوالدان هو ينعكس. إذا كان الأب والأم هداهم صحيح، يصلون صلاة زينة، يقرون قرآن، تشوف الطفل همات وياهم يقرأ الحمد ويقرأ قل هو، شلون تعلمها من الوالدين؟ ولو كان الوالدان ترى لما قرار ما مقصد التعليم، بس هو هذا يؤثر. إذا كان مؤدبا الوالد أو الوالدة ينعكس ماذا، وإذا كانت ألفاظ الوالد جميلة ينعكس على الولد، وإذا كان الوالد لا يكذب الولد همات ما يعرف بعد يكذب، ما يعرف أصلا ما يعرف يكذب، لأن هو متعلم كله على عدم الكذب. هذه أمور تنتقل بشكل قهري علما، وهكذا تنتقل من الأستاذ إلى التلميذ. فأنت في سلوكك مع التلميذ، هذا التلميذ أمانة بيدك، لأنه مرة من المرات تستغيب أمامه. هذا عمات راح يتعلم الغيبة قربة إلى الله تعالى. أنا ما أستغيب قدامه، إذا أريد أستغيب ما أقدر أصبر قدام هذا لا تستغيب، هذا همك لا بأس به، همك مطلوب، لأن هذا ليش أحرفه قدام هذا، لا أفعل هذا التصرف، لا أتهجم على العلماء فأسكت، لأن هذا الطالب همك راح يتعلم من عندي هذه الخصلة. وهكذا الأدب والوراء والتقوى، كل أستاذ هو في الحقيقة مرب من حيث لا يشعر، مرب لتلاميذه. وهذه مهمة كبيرة ينبغي الالتفات إليها. إذن هو يعلمه المعرفة ويعلمه في نفس الوقت السلوك الصالح. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للعمل لمرضاته. اللهم صل على محمد وآل محمد.